حكى لي صديق قصة مؤخرا، بينما كانت زوجته تنظف أحد أدراجه وجدت رسالة كانت قد جاءته من صديقة سابقة. اضطربت الزوجة كثيرا في البداية لأنها ظنت أن الرسالة كتبت حديثا، لأنها لم تنتبه لتاريخ كتابة الرسالة، ففي الواقع كانت قد كتبت منذ 10 سنوات مضت. قال لي صديقي: لقد تعلمت أهمية معرفة كتابة الأشياء. نفس الشيء صحيح بالنسبة لأنبياء العهد القديم، فإذا أردنا أن نفهم كلماتهم على نحو سليم يتحتم أن نعرف متى قيلت ومتى كتبت. عنوان درسنا هذا تحليل تاريخي للنبوة، وسوف نرى متى خدم أنبياء العهد القديم في التاريخ، وسوف نقسم تحليلنا التاريخي إلى 4 أقسام رئيسية. أولا، فترة الحكم الملكي الأول. ثانيا، فترة الدينونة الآشورية. ثالثا، فترة الدينونة البابلية. ثم رابعا، فترة الاستعادة. دعونا نلقي نظرة أولا على فترة الحكم الملكي الأول. منذ عهد إبراهيم الذي عاش حول عام 2000 قبل الميلاد وحتى أيام شاؤول، لم يكن لإسرائيل ملكا بشريا، لكن بدأت سلالة داود الملكية حول سنة 1000 قبل الميلاد. وبينما نكتشف هذه الفترة من تاريخ إسرائيل، سوف نطرح سؤالين هامين: ماذا كانت الأحداث الرئيسية التي جرت في السنوات الأولى للحكم الملكي في إسرائيل؟ وكيف شكلت هذه الأحداث الخدمات النبوية؟ في المقام الأول، نستطيع أن نتكلم عن المملكة المتحدة. حوالي سنة 1000 قبل الميلاد، جلس داود على العرش في أورشليم، ووحد كل القبائل، وأقام حدوداً آمنة نسبياً للمملكة، وجاء بتابوت الله إلى أورشليم. أما سليمان ابن داود فقد وسع أراضي إسرائيل وحفظ القبائل موحدة، كما أنه بنى هيكلا مجيدا. أن كل من داود وسليمان لم يكونا ملكين كاملين، لكن الكتاب المقدس مع ذلك ينظر إلى هذه الفترة بشكل إيجابي. وبقدر ما كانت الأحوال جيدة في تلك السنوات، لكن لابد أن نتذكر حدثا رئيسيا آخر: المملكة المنقسمة. فمن المؤسف أن سليمان وابنه رحبعام لم يعاملا القبائل الشمالية بالاحترام الذي يستحقونه، لذلك انفصلت القبائل الشمالية وشكلت دولتها الخاصة بها حوالي سنة 930 قبل الميلاد. ونحن نقرأ عن هذا الحدث في الملوك الأول 12 وأخبار الأيام الثاني 11. وعندما رفض رحبعام أن يعامل القبائل الشمالية بعدل، انقسموا وكونوا دولتهم الخاصة بهم، وأصبح يربعام الأول ملكا على القبائل الشمالية، وجعل من السامرة عاصمة له بجانب مراكز عبادة في دان وبيت إيل. وقد تطرف يربعام بأكثر من اللازم في تمرده ضد الجنوب، فقد أقام أصناما في مراكز عبادته في دان وبيت إيل. الآن وقد رأينا حدثين رئيسيين حدثا في أثناء الحكم الملكي، علينا أن نسأل كيف شكل الحدثان خدمات الأنبياء. كان هناك 16 من الأنبياء المختلفين والذين وردت خدماتهم بإيجاز في أسفار العهد القديم. كان هناك الكثير من الأنبياء في فترة الحكم الملكي الأول، لكن لم يظهر أي سفر من أسفار الكتاب المقدس النبوية في تلك الفترة. ونستطيع أن نرى الآن هذه الخلفية بطريقتين على الأقل. فمن ناحية، أسست المملكة المتحدة مثاليات العهد الهامة، فقد بنى الأنبياء رجاءهم لأجل شعب الله على أساس العهد الذي صنعه الله مع داود وثبته مع سليمان، فقد تطلعوا إلى قدام إلى الأيام التي يعيد فيها أبناء داود توحيد المملكة في ظل بركات الله. ومن ناحية أخرى، وفر انقسام المملكة أيضا خلفية لحقيقة أن كتابات الأنبياء خدمت دولتين مختلفتين، فلكل من هاتين الدولتين تاريخها الخاص المختلف. وبينما عمل بعض الأنبياء في المملكة الشمالية أساسا مهددين بدينونة العهد ومؤكدين البركة العظيمة للشعب، عمل البعض الآخر في خدمة يهوه في اليهودية وأنذروا بالدينونات كما قدموا البركة لشعب الله في الجنوب. وهكذا، برغم أنه لم تظهر كتابات نبوية في فترة الحكم الملكي الأول، فقد اكتشفنا أن هذه الفترة قد شكلت خلفية جوهرية لخدمات كل الأنبياء. عند هذا الحد يجب أن نأتي إلى القسم الثاني للتاريخ النبوي، فترة الدينونة الآشورية. كما قد رأينا في الدرس السابق، عندما تعد شعب الله عهده بتشهير أرسل الله دينونة في الحرب، وكانت المرة الأولى التي فيها أرسل الله حربا رئيسية ضد شعبه هي أثناء فترة الدينونة الآشورية، فقد أحلت الدينونة الإلهية بالهزيمة في الحرب على شعب الله أثناء حكم الإمبراطورية الآشورية، خاصة أثناء السنوات من 734 إلى 701 قبل الميلاد. وفي أثناء القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد نمت الإمبراطورية الآشورية في القوة وهزمت أمما كثيرة. وفي أوج ارتفاع هذه القوة امتدت الإمبراطورية الآشورية من تركيا الحديثة إلى الخليج الفارسي، وامتدت جنوبا إلى حدود مصر. ولم يكن بمقدور إسرائيل ويهوذا تجنب هذه الإمبراطورية العدوانية. ولكي نكشف فترة الدينونة الآشورية سوف نفحص أمرين مرة أخرى. ماذا كانت الأحداث الرئيسية التي جرت في ذلك الوقت؟ ثم كيف أثرت هذه الأحداث في خدمات الأنبياء أثناء تلك القرون؟ ولأجل تبسيط الأمر سوف نذكر ثلاثة أحداث تاريخية رئيسية جرت حينذاك. أولا، التحالف السوري الإسرائيلي، ثانيا سقوط السامرة، ثم ثالثا غزو سنحريب. أما التحالف السوري الإسرائيلي فقد تضمن نزاعا بين ثلاث دويلات صغيرة تحت سيطرة الآشوريين في ذلك الوقت، سوريا، إسرائيل الشمالية ويهوذا. ويمكننا القراءة عن هذه الأحداث في أماكن عديدة في أسفار العهد القديم، لكن أحد هذه النصوص المثيرة للانتباه هو إشعياء 7. حوالي سنة 734 عانت كل من سوريا وإسرائيل الشمالية معاناة متزايدة من دفع الجزية للإمبراطورية الآشورية، لذلك قررتا الدخول معا في تحالف لمقاومة الآشوريين. وبالإضافة إلى عملية بناء هذا التحالف بينهما، إسرائيل وسوريا حاولتا إجبار يهوذا على الانضمام إلى صفيهما. كان الحدث الرئيسي الثاني في فترة الدينونة الآشورية هو سقوط السامرة، ونقرأ عن هذا الحدث في سفر الملوك الثاني 17. تقدم الجيش الآشوري العظيم ضد مملكة إسرائيل الشمالية وحطم السامرة، ورحل الآشوريون كثيرين من الإسرائيليين الشماليين إلى السبي. هذا وقد بلغت دينونة العهد الإلهي ذروتها بدرجة عالية في الواقع، ولأول مرة في خراب إسرائيل الشمالية بأيدي الآشوريين. أما الحدث الرئيسي الثالث للدينونة الآشورية فقد تم بغزو سنحريب ليهوذا، وكانت يهوذا قد تجنبت غضب آشور لفترة، لكن فيما بعد تمردت يهوذا على آشور وجلبت بذلك على نفسها غضب تلك الإمبراطورية العظيمة. كانت هناك عدة هجمات قد أتت على يهوذا، لكن الأسوأ بينها كان غزو سنحريب لها حوالي سنة 701 قبل الميلاد، ونحن نقرأ عن هذا الحدث في الملوك الثاني 18 إلى 19. لقد دمر الأشوريون مدن كثيرة في يهوذا وأقاموا حصارا ضد أورشليم. في الواقع بدأ أن الكل قد فقد، حتى استعان حزقيا ملك يهوذا بيهوى للمساعدة، وبذلك تم إنقاذ أورشليم معجزيا. وهكذا باستطاعتنا رؤية أنه كان هناك ثلاثة أحداث رئيسية أثناء فترة الدينونة الآشورية. الأول التحالف السوري الإسرائيلي في عام 734، الثاني دمار السامرة سنة 722 قبل الميلاد، وأخيرا غزو سنحريب عام 701. وبما أننا رأينا هذه الأحداث الثلاثة الرئيسية، علينا أن نفحص الآن كيف كان لها الأثر العظيم في خدمات الأنبياء. فمن بين أسفار الأنبياء 16 في العهد القديم تسجل 6 منها خدمات أنبياء يهوى أثناء هذه الفترة: يونان، هوشع، عموس، ميخا، نحوم، وإشعياء. دعونا نلخص ماذا كان على هؤلاء الأنبياء أن يقولوه بشأن الدينونة الآشورية، ولنذكر أولا النبي يونان. بحسب سفر الملوك الثاني 14-25، نادى الله على يونان أن يتنبأ أثناء حكم يربعام الثاني الذي كان ملكا لإسرائيل الشمالية حوالي سنة 793 إلى 753 قبل الميلاد. ومكان خدمة يونان كان فريد بين الأنبياء، لأنه دعا الله يونان أن يذهب إلى مدينة نينوى عاصمة آشور. فذهب إلى نينوى وقدم لها عظة بسيطة، كما نقرأ في يونان 3-4: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. كان هوشع هو النبي الثاني الذي خدم أثناء فترة الدينونة الآشورية، ويخبرنا سفره هوشع 1-1 أنه خدم في أيام عزيا ويثام وأحاز وحزقيا ملوك يهوذا. وكانت آخر سنة في حكم عزيا هي حوالي 740 قبل الميلاد، والسنة الأولى في حكم حزقيا كانت حوالي 716 قبل الميلاد. توفر هذه المساحة من الوقت فترة زمنية طويلة لخدمة النبي هوشع، وقد خدم أساسا في إسرائيل الشمالية من حوالي 750 قبل الميلاد وحتى سقوط السامرة سنة 722 قبل الميلاد على الأقل. ومن المحتمل أن هوشع هاجر في ذلك الوقت إلى الجنوب. كانت رسالة هوشع المحورية هي أن المملكة الشمالية كانت فاسدة، بما جعل الله يسكب عليهم الدينونة بالسماح للآشوريين بتدمير إسرائيل والسامرة. ومع ذلك أعلن هوشع رسالة الرجاء، فقد قال إن بركة العهد الخاصة بالاستعادة سوف تأتي حتى بعد السبي. أما النبي الثالث الذي ركز على الدينونة الآشورية فكان عاموس، ويخبرنا سفره عاموس 1-1 أنه خدم عندما كان عزيا ملكا على يهوذا في أيام يربعام ملك إسرائيل. وتفيدنا هذه الآية بمدى وقت خدمة عاموس من حوالي سنة 760 إلى 750 قبل الميلاد. لقد خدم قبل تاريخ بدء التحالف السوري الإسرائيلي عام 734، وتزامنت خدمته مع عصر رفاهية مملكة إسرائيل الشمالية ورضاها الذاتي تحت حكم يربعام الثاني. ومثل هوشع خدم عاموس في إسرائيل الشمالية، وكانت رسالته الرئيسية أنه أنذر جيل عصره بسقوط السامرة وأن السبي سوف يحدث. هذا ما ذكره في سفره للإسرائيليين عاموس 5:27: فأسبيكم إلى ما وراء دمشق، قال الرب إله الجنود اسمه. كان ميخا هو النبي الرابع الذي تعامل مع الدينونة الآشورية، ويقول في سفره ميخا 1:1 أنه خدم في أيام يوثان وأحاز وحزقيا ملوك يهوذا. وخدم ميخا كنبي الله على الأقل من سنة 735 قبل الميلاد، آخر سنة في حكم يوثان، إلى سنة 701 في أيام غزو سنحريب. وعلى خلاف عزيا وعاموس، خدم ميخا في يهوذا خاصة في إحدى المناطق المجاورة لأورشليم. وببساطة إن رسالة ميخا تتلخص في أن الله كان سيوقع الدينونة على كل من السامرة وأورشليم على يد الآشوريين. وقد وقف ميخا في وجه الأنبياء الكذبة لأنهم كانوا يقولون إن أورشليم لا يمكن تدميرها بواسطة عدو ما. وبرغم ذلك قدم ميخا الرجاء أيضا لإسرائيل وليهوذا حتى ولو حدث السبي، لأنه في يوم ما سوف يحرر الله شعبه من الآشوريين، ويأتي بملك عظيم يوحد الشعب ويستعيد بركات العهد في الأرض. أما النبي الخامس الذي خدم أثناء فترة الدينونة الآشورية فكان ناحوم، وخدمته تمت بين سنة 663 قبل الميلاد و 612 قبل الميلاد. وفي ناحوم 3:8 نكتشف أن مدينة طيبة المصرية كان قد تمت هزيمتها بواسطة الآشوريين، وحدث هذا أيضا في عام 663 قبل الميلاد. ورغما عن ذلك يتنبأ ناحوم أيضا في ناحوم 3:7 بخراب نينوى عاصمة آشور، متكلما عن ذلك كحدث مستقبلي. كان خراب نينوى قد حدث في عام 612 قبل الميلاد، لذلك نحن نعرف أن خدمته جرت قبل ذلك الحدث الكبير. ونقرأ في ناحوم 1:15 أن ناحوم خاطب يهوذا، لكن ناحوم لم يركز انتباهه في خطابه على يهوذا بل على آشور. وكان لناحوم رسالة واحدة رئيسية، هي الله سوف يدمر آشور. وكما نقرأ في ناحوم 3:5-7 يقول يهوى هذه الكلمات: ها أنا ذا عليك يقول رب الجنود، وأطرح عليك أوساخا وأجعلك عبرة، ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول خربت نينوى. كان إشعياء هو النبي السادس الذي ركز على الدينونة الآشورية، ويذكر إشعياء 1:1 أنه خدم أثناء فترة حكم عزيا ويوثان وأحاز وحزقيا ملوك يهوذا من حوالي 740 قبل الميلاد إلى ما بعد 701 قبل الميلاد، بوقت طفيف على الأقل، وهو وقت غزو سنحريب. ونستطيع أن نرى أن إشعياء خدم في زمن التحالف السوري الإسرائيلي وسقوط السامرة وغزو سنحريب. ويكشف محتوى سفر إشعياء بأنه خدم في يهوذا في أورشليم، وقد دعا إشعياء إلى الوثوق بيهوى أثناء فترة التحالف السوري الإسرائيلي. وفي أثناء غزو سنحريب أشار إشعياء إلى حزقيا بالثقة في يهوى لتحرير أورشليم، ودعا يهوذا للثقة في يهوى عندما واجهت الدينونات الآشورية وأنذر بالسبي ليهوذا، لكنه أيضا أكد على استعادة مجيدة سوف تتم بعد السبي. وهكذا رأينا أن فترة الدينونة الآشورية قد شهدت أحداثا رئيسية عديدة مما كان لها النتائج الهامة ذات الشأن على خدمات الأنبياء. يجب أن نتوجه الآن إلى فترة الدينونة البابلية. أنشأ الحكم الملكي الأول خلفية لكل كتابات الأنبياء، أما الدينونة الآشورية فقد أنشأت القرينة التاريخية التي خدم فيها يونان، هوشع، عاموس، ميخا، نحوم وإشعياء. نأتي الآن إلى فترة الخدمة النبوية الثالثة الرئيسية، ألا وهي فترة الدينونة البابلية منذ سنة 605 قبل الميلاد إلى 539 قبل الميلاد. ومن نواح كثيرة يعتبر النبي إشعياء حلقة وصل بين فترة الدينونة الآشورية والبابلية. وبعد انتهاء غزو سنحريب حاول حزقيا إقامة تحالف مع البابليين لكي يحمي يهوذا من هجمات أخرى محتملة، فكان رد إشعياء على ذلك أنه قال هذه الكلمات في سفره إشعياء 39:5-7، فقال إشعياء لحزقيا: اسمع قول رب الجنود، هو ذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنه أباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. سوف نقسم موضوع مناقشتنا مرة أخرى إلى جزئين. أولا الأحداث الرئيسية لفترة الدينونة البابلية، وثانيا خدمات الأنبياء أثناء هذه الفترة. دعونا نتناول أولا الأحداث الرئيسية، ولكي نفهم هذه الفترة لابد لنا أن نشير إلى ثلاثة أحداث رئيسية: الغزوة البابلية الأولى عام 605 قبل الميلاد، والغزوة الثانية عام 597 قبل الميلاد، ثم الغزوة الثالثة عام 586 قبل الميلاد. أولا في عام 605 قبل الميلاد لم يكن الملك يهوياكين مخلصا لعاهله البابلي نبوخذ نصر، لذلك غزا نبوخذ نصر أرض يهوذا وأسقط كثيرين من القيادات في أورشليم، وكان النبي دانيال وأصدقائه شدرخ وميشخ وعبدناغو من بين أولئك الذين تم نفيهم في ذلك الوقت. وفي سنة 597 قبل الميلاد رد نبوخذنصر على عصيان يهوذا المستمر بغزوة ثانية ونفي، ودمر الكثير في يهوذا وأخذ عددا كبيرا من السكان مسبيين إلى بابل، والنبي حزقيال قد نقل مرحلا ضمن هذا السبي. أما الحدث الثالث الرئيسي فقد جرى عام 586 قبل الميلاد عندما فاض بنبوخذنصر كيل العصيان من قبل يهوذا، فقام بنفي وغزوة ثالثة وأخيرة، وفي هذه المرة دمر البابليون أورشليم كليا وهيكلها المقدس، وأخذوا الغالبية العظمى من شعب يهوذا إلى السبي. والآن علينا أن نعتبر الطرق التي خدم فيها أنبياء العهد القديم في ذلك الوقت، فقد وفرت أحداث الدينونة البابلية السياق التاريخي لسبعة أنبياء: إرميا، صفنيا، يوئيل، عبيديا، حبقوق، حزقيال ودانيال. كان إرميا هو أول أنبياء هذه الفترة البابلية. خدم إرميا كنبي الله في يهوذا خلال النفي والغزوات الثلاثة، وفي سفره إرميا 1:1-3 نقرأ أنه خدم في السنة الثالثة عشر من ملكه، وكانت في أيام يهوياقيم إلى تمام السنة الحادية عشرة لصدقيا إلى سبي أورشليم. ونحن نرى من هذه الآيات أن إرميا خدم منذ سنة 626 قبل الميلاد، واستمر يخدم كمبعوث من يهوه على الأقل إلى ما بعد 586 بقليل عندما حدث الترحيل للغزوة البابلية الأخيرة. هذا وكان أرميا قد دعا إلى توبة حقيقية كإجراء مسبق لتفادي الغزوات، لكن مع استمرار موجات الهجمات البابلية أدرك أرميا أن خراب أورشليم كان أمرا مؤكدا، فدعا الناس للتوبة والاستعداد لسنوات شديدة قادمة. وبرغم ذلك أكد على استعادة إسرائيل يوما ما في المستقبل. ذكر أرميا في سفره أرميا 30:31 شعب يهوذا أن الله سوف يأتي باستعادة شعبه وتثبيته في السلامة في ظل عهد جديد. أما النبي الثاني في فترة الدينونة البابلية فكان صفنيا، ويقول لنا في صفنيا 1:1 أنه خدم أثناء حكم يوشيا بن آمون ملك يهوذا من حوالي عام 640 قبل الميلاد إلى عام 609 قبل الميلاد. وفي صفنيا 2:13 تنبأ بسقوط نينوى كما سقطت للبابليين. لقد تنبأ صفنيا بأن يوم الرب كان آتيا ضد آشور وضد دول أخرى اضطهدت شعب الله. صرح صفنيا أن اليوم قادم الذي فيه يرد الرب مسبيي يهوذا وإسرائيل إلى العظمة. هذا ما يقوله في صفنيا 3:20: في الوقت الذي فيه آتي بكم وفي وقت جمعي إياكم لأني أصيركم اسما وتسبيحة في شعوب الأرض كلها حين أرد مسبييكم قدام أعينكم قال الرب. أما النبي الثالث الذي ظهر في فترة الدينونة البابلية فكان يوئيل. لا نستطيع أن نكون جازمين عن تاريخ خدمة يوئيل لأن سفره لا يعطينا تاريخ محدد عن خدمته. وبرغم ذلك فمن يوئيل 1:13 وبعض الشواهد الأخرى نستطيع أن نتأكد أن الهيكل وخدمة الكهنوت كانا قائمان في الوقت الذي كان يوئيل يعظ فيه، وكانت رسالته واضحة: إن أرض يهوذا سوف تسلب بواسطة جيوش أجنبية. هذا وقد دعا يوئيل في الأصحاح الثاني إلى التوبة لكي يؤجل أو يخفف من وطأة الخراب البابلي. مع ذلك وبعد التيقن من قدوم الخراب أكد لقرائه أن الله سيستعيد شعبه لعصر بركة عهدية فائقة، كما يقول في سفره يوئيل 3:20-21: ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد وأورشليم إلى دور فدور، وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه والرب يسكن في صهيون. كان النبي الرابع في فترة الدينونة البابلية هو عبيديا، وليس هناك تاريخا محددا لكتابة سفره أيضا. ويركز سفر عبيديا على كيف أن أمة آدوم انتهزت فرصة معاناة أهل يهوذا الرهيبة ربما أثناء الغزوات والنفي. وقد أعلن عبيديا أن يهوه سوف لا يتغاضى عن أعمال الآدوميين القاسية لأن آدوم سوف تدمر، وفي يوم ما سوف يرجع يهوذا من السبي ويستولي على آدوم. وكما يقول عبيديا في سفره 15: فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. النبي الخامس الذي خدم وتنبأ في فترة الدينونة البابلية هو حبقوق. ومرة أخرى نحن لا نعرف على وجه التدقيق متى خدم. في الأصحاح الأول من سفر حبقوق يصلي من أجل خراب حكام يهوذا الأشرار، وكان جواب الله في حبقوق 1:6: فها أنا ذا مقيم الكلدانيين الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها. وقد تكلم حبقوق بالرثاء على شر أهل يهوذا وظلم البابليين واضطهادهم، لكن في ختام سفره أكد حبقوق ثقته بيهوه نقرأ في حبقوق 3:17-18: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. نبي سادس خدم في العصر البابلي هو حزقيال، ويخبرنا حزقيال 1:2 أن النبي كان قد أخذ مسبيا إلى بابل سنة 597 قبل الميلاد، وقد خدم في بابل في السبي أثناء خراب أورشليم العظيم في سنة 586 قبل الميلاد. هذا وقد صرف معظم خدمته المبكرة معلنا أن البابليين سوف يدمرون أورشليم وهيكلها. أبعد من ذلك، يركز حزقيال في كثير من سفره على كيف أن الشعب سيعود إلى الأرض، وكيف أنه يجب أن يعيد بناء الهيكل عندما يرجع. ستكون أورشليم عظيمة بما لا يصدق، مثل ما قال في الأصحاح 48:35: واسم المدينة من ذلك اليوم يهوى شمة. أما النبي السابع الذي خدم أثناء فترة الدينونة البابلية فكان دانيال. أخذ دانيال إلى بابل في الترحيل الأول عام 605 قبل الميلاد، وتشير أحداث كثيرة بوضوح في سفر دانيال أن خدمته امتدت على الأقل من 605 إلى 539 قبل الميلاد. فسر دانيال أحلاما وكانت له رؤاه الخاصة، وتحقق أن الله سيطيل مدة السبي كما يقول في 9:13: كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطن بحقك. اكتشف دانيال أن سبي شعب الله سيمتد خلال 4 ممالك: بابل، مادة وفارس، اليونان، وأمة رابعة مجهولة الاسم. لكننا الآن نعرف أنها الإمبراطورية الرومانية. لقد شجع دانيال المسبيين على التوبة والإيمان وحذر ضد العصيان. سيكون أمرا صعبا في توكيد الدينونة البابلية، فقد تم سبي شعب الله من أرض يهوذا، وتم سبي ابن داود من عرشه، وتم تدمير مدينة أورشليم وحتى هيكل الله. كان ذلك هو أردأ شيء قد حدث لشعب الله في زمن العهد القديم. قدم الأنبياء كلمات كثيرة من التحذير والدينونة، لكنهم أيضا قدموا الرجاء بأنه في يوم ما سيرد الرب شعبه. إلى هذا الحد في هذا الدرس قد رأينا الأحداث الرئيسية والخدمات النبوية خلال 3 فترات، والآن نأتي إلى الفترة الأخيرة للنبوة، فترة الاستعادة. وكما قد رأينا، فقد وفرت الملكية الأولى الخلفية الملائمة للأنبياء الذين كتبوا الأسفار المقدسة، ولقد خدم عدد من الأنبياء في فترة الدينونة الآشورية، بل وأكثر منهم من خدموا الله أثناء فترة الدينونة البابلية. والآن سوف نكتشف الأنبياء الذين خدموا شعب الله عندما رجع فعلا بعض الإسرائيليين إلى أرض يهوذا من سنة 539 قبل الميلاد إلى حوالي سنة 400 قبل الميلاد، وسوف نركز أولا على الأحداث الرئيسية لذلك العصر، ثم بعد ذلك على الخدمات النبوية. دعونا نفحص أولا الأحداث الرئيسية لفترة الاستعادة. في عامي 539 و538 قبل الميلاد بدأ الله بإرجاع شعبه إلى الأرض. هزم الإمبراطور الفارسي الإمبراطورية البابلية وشجع الإسرائيليين بالعودة وإعادة بناء الهيكل، وحدثت تلك الاستعادة الأولى للشعب من السبي تحت قيادة شيشبسر، الذي يعتقد كثيرون أنه هو زروبابل الوريث الشرعي لعرش داود. تأتي بنا هذه الحقيقة إلى الحدث الرئيسي الثاني أثناء فترة الاستعادة، إعادة بناء الهيكل في غضون السنوات من 520 إلى 515 قبل الميلاد. الإسرائيليون الأوائل الذين رجعوا إلى الأرض أهملوا إعادة بناء الهيكل، فقد بدأ الإسرائيليون في بناء الهيكل غير أنهم سرعان ما انهمكوا في احتياجاتهم الشخصية. نزل النبيان حجي وزكريا إلى شوارع أورشليم حوالي عام 520 قبل الميلاد لحث الشعب على إعادة بناء هيكل الله. أما الحدث الرئيسي الثالث لفترة الاستعادة فكان هو الارتداد الواسع الانتشار أثناء خدمات عزرا ونحمية، ويختلف العلماء حول التاريخ الدقيق لهذه الفترة، لذلك يجب أن نحدد عدة احتمالات من حوالي سنة 450 إلى 400 قبل الميلاد. وفي غضون جيل واحد بعد أن أعاد زربابل بناء الهيكل بدأ شعب الله يتزاوج بالنساء الأجنبيات، ونتيجة لذلك أنلاقت فترة الاستعادة مبررا للتعثر. والآن قام فعلا كل من عزرا ونحمية بإصلاحات قليلة. نتجه الآن إلى همنا الثاني بفترة الاستعادة، كيف أثرت تلك الأحداث في الأنبياء الذين خدموا في تلك الفترة؟ كان هناك ثلاثة أشخاص معروفين من الأنبياء: حجي، زكريا، وملاخي. دعونا نبدأ بخدمة حجي. من سفره يظهر لنا بوضوح أن حجي النبي كان واحدا من بين أولئك الذين رجعوا من السبي إلى الأرض في أورشليم. وأبعد من ذلك نحن نعرف بالأحرى متى خدم حجي، فمن سفره حجي 1:1 وفي نصوص أخرى منه نتعلم أن كل نبوة حجي كانت قد أعلنت خلال 4 شهور من سنة 520 قبل الميلاد. فماذا كانت رسالة حجي الرئيسية؟ كان حجي مصمم بوحي أهل يهوذا المتعثرين لإعادة بناء الهيكل. هذا وقد تنبأ بانتصارات وبركات عظيمة قادمة، كما يقول في حجي 2:21: كلم زربابل والي يهوذا قائلا: إني أزلزل السماوات والأرض. عرض حجي بركات الله الغنية لشعبه إذا رجعت الأمة بإخلاص إلى الرب وأعادت بناء هيكله. كان زكريا هو النبي الثاني في فترة الاستعادة، ومن محتوى نبوات زكريا نعرف أنه خدم في أورشليم جنبا إلى جنب مع حجي، فيذكر الأصحاح الأول والعدد الأول بأن حجي بدأ يخدم في سنة 520 قبل الميلاد. كانت رسالة النبي بسيطة جدا في الإصحاحات 8 من سفره: بركات عظيمة آتية لو أن الشعب أعادوا بناء الهيكل. وتنبأ زكريا في الأصحاحات 9-14 أن الاستعادة الكاملة سوف تتحقق فقط بتدخل إلهي مستقبلي مصحوبا بكارثة. كان للنبي رؤى لسلسلة من الأحداث الكبيرة ستجري مستقبلا عندما يتدخل الله بهدف تقديم البر لشعبه. هذا ما قاله في زكريا 14:20: في ذلك اليوم يكون على أجراس الخيل قدس للرب، والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح أمام المذبح. أما آخر نبي في زمن العهد القديم فكان هو ملاخي، ومن تركيزه على الهيكل واللاويين يتضح لنا أن ملاخي خدم أيضا بالقرب من أورشليم، وتتلاءم رسالته على أفضل تقدير أثناء عصر إصلاحات نحمية أو بعده، تقريبا بين سنة 450 و400 قبل الميلاد. هذا وقد أعلن ملاخي دينونة عظيمة كانت قادمة ضد شعب الله، وكما نقرأ في ملاخي 3:5: وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا على السحرة وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زورا وعلى السالبين أجرة الأجير، الأرملة واليتيم، ومن يصد الغريبة ولا يخشاني، قال رب الجنود. ويؤكد الرجاء في ملاخي 4:2: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة. لقد تحقق أنبياء فترة الاستعادة بأن شعب الله الذين رجعوا من السبي استمروا في العصيان ضد الله، ونتيجة لذلك إن الأنبياء في النهاية استنتجوا أن بركات الاستعادة العظيمة سوف تأتي فقط في المستقبل البعيد. اكتشفنا في هذا الدرس تحليلا تاريخيا موجزا لنبوات العهد القديم، فقد لخصنا تاريخ النبوة في 4 فترات رئيسية: أولا فترة الحكم الملكي الأول، ثانيا فترة الدينونة الآشورية، ثالثا فترة الدينونة البابلية، ورابعا فترة ما بعد الرجوع من السبي، وهي الفترة التي سادتها الآمال الأولى بدرجة عالية. يجب أن نكون قادرين أن نفهم ماذا كانت تعني كلمات النبوة للناس الذين عاصروا تلك الأيام، وعندئذ سنكون قادرين أن نفهم على نحو صحيح ماذا تعنيه ذات النبوة لجيلنا الحاضر.